فهما التوحيد قبل أن يجيبهما عن تأويل رؤياهما. وقال: أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. من هو الذي يأسر؟ الله، أجبت نصف الجواب، أسرع. من الذي يسقي ربه خمرا؟ هو الذي رآه، رأى نفسه يعصر خمرا. طيب، ومن الذي يصلب فتأكل الطير من رأسه؟ نعم، أحسنت. الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه، لأن الخبز على الرأس لا يمكن أن تأكل الطير منه إلا إذا كان صاحبه لا يستطيع الدفاع. أرأيت لو وضعت إناء فيه الخبز فوق الرأس يمكن أن تأتي الطيور تأكل منه وأنت متحرك؟ لا يمكن. لكن هو استدل بأنه لا بد أن يصلب ثم تأكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. أتيت بهذه القصة لأبين أنه ينبغي للمفتي إذا سئل عن شيء ورأى أن المستفتي أخطأ فيما هو أهم أن إيش؟ أن ينصحه. لو سألك سائل، استفتاك مستفتي وقال إنه طاف بالبيت ولم يصلي خلف المقام ورأيته قد حلق لحيته، أيما أعظم، أن يترك ركعتين خلف المقام أو أن يحلق لحيته؟ الثاني أعظم. فهنا إيتي بلطف وقل له: أنا أريد أن أفتيك، لكن سأنصحك بأمر أهم من ذلك، وهو إعفاء اللحية، أن تعفي لحيتك، لأن حلق اللحية معصية للرسول عليه الصلاة والسلام، حيث قال: أعفوا اللحى وحفوا الشوارب. حلق اللحية موافقة لهدي المجوس والمشركين، ومن تشبه بقوم فهو منهم. حلق اللحية مجانبة لهدي الأنبياء والمرسلين، ومن شذ عن طريقهم فعلى خطر. الدليل على الثاني أنه قد علم أن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان عظيم اللحية وكان كث اللحية، يعني غليظة كثيرة الشعر، والأنبياء قبله على هذه الفطرة. حينما رجع موسى من ميقات ربه ووجد بني إسرائيل قد عبدوا العجل، ماذا صنع بأخي هارون؟ نعم، أخذ يجر إيش؟ طيب، أخذ برأس أخيه يجره إليه ممسكا لحيته، أسرع. فقال له: يا ابن أم، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. وبين له العذر، قال: إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. فهذا الذي سألك يقول إنه طاف بالبيت ولكن لم يصلي ركعتين خلف المقام وهو حالق لحيته، نقول: قبل أن تفتيه ينبغي أن تنصحه، ولكن هل تنصحه بالعنف والغلظة وتخجيله أمام الناس، أو تسر بالحديث في أذنه؟ الثاني، لأن هذا هو النصيحة وهو أسرع وأدعى لأن يقبل. لكن لو تفضحه، نعم، أن تسأل يا ولد، قال: نعم، يا من وافق المجوس في هديهم وخالف الرسل في هديهم، يا من عصى رسول الله، ومن عصى رسول الله فقد عصى الله، إيش يقول هذا؟ نعم، سوف لا تحمله الأرض من الفزع. وش هذا الكلام؟ نعم، حتى حدثني من أثق به أن واعظا قام يعظ في بعض المساجد ويتكلم على حلق اللحية ويقول: من حلق لحيته فقد كفر. أعوذ بالله، أعوذ بالله. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي إيش فليس مني. وقال: إذا كان الرسول تبرأ منه فلا تبرأ إلا من مشرك، كما قال الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. انظر الجهل العظيم. هذا يريد أن يكفر نصف المسجد، نعم، لجهله. قد تكون نيته حسنة لكنه جاهل. ونحن قد جربنا وسمعنا من جرب أن النصيحة باللطف والإقناع أنفع بكثير من العنف. وهذا مصداق قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف، وقوله: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. فعليكم أيها الشباب، أيها الإخوة، عليكم بالرفق في الأمور، فإن الرفق كله خير. انتهينا في الآيات إلى قوله: هل في ذلك قسم لذي حجر؟ الجواب: نعم والله فيه، لكن يحتاج إلى تأمل وتدبر لهذه الأشياء التي أقسم الله بها. وأنا أدعوكم مكررا للدعوة إلى تدبر كتاب الله عز وجل، القرآن. تدبروه، تفهموا معناه حتى تتلذذوا بقراءته وتنتفعوا بزاخر علمه، فإن القرآن تبيان لكل شيء. قراءته خير، وفي كل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لكن يضيع منه الفائدة الكبرى إذا لم يتدبره الإنسان. فتدبروا القرآن، فما بان لكم من معناه فذاك، وما لم يبين لكم من معناه فاسألوا أهل العلم الموثوق بهم بعلمهم ودينهم وأمانتهم. اللهم اجعلنا ممن يتلون كتابك حق تلاوته لفظا ومعنا وعملا، ونسألك أن تجعل كتابك قائدا لنا إلى الجنة، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث، نعم، اقرأ الحديث يا رجل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض.
اصبر يا أخي، أنت الآن تأخرنا، تبي تجيب لي خطبة مشطولة.
لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، قال
بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله تعالى: الحديث الثاني عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرضاع يحرم ما يحرم من الولادة. وعنها قالت: إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما أنزل الحجاب، فقلت: والله لا آذن له حتى أستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته. فقال: إذني له، فإنه عمك تربت يمينك. قال عروة بن الزبير: فبذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه البخاري. وفي لفظ: استأذن علي أفلح فلم آذن له، فقال: أتحتجبين مني وأنا عمك؟ فقلت: كيف ذاك؟ قال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدق أفلح. إئذني له تربت يمينك.
إئذني له.
إئذني له تربت يمينك. يمينك يمينك أي افتقرت.
حركها. تربت.
تربت يمينك أي افتقرت. والعرب تدعو على الرجل ولا تريد وقوع الأمر به. وعنها رضي الله تعالى عنها.
هذا الحديث فيه فوائد. القصة أن رجلا يسمى أفلح استأذن على عائشة رضي الله عنها بعد أن أنزل الحجاب، لأن الحجاب تأخر نزوله إلى السنة السادسة من الهجرة، وكان قبل ذلك لا حجاب بين الرجال والنساء، تخرج المرأة وجهها كاشف كالرجل. في السنة السادسة من الهجرة أنزل الحجاب. لما نزلت آية الحجاب استأذن هذا الرجل الذي يقال له أفلح، وهو أخو أبي القعيس، وكان أبو القعيس له زوجة أرضعت عائشة رضي الله عنها، أرضعتها من لبن أبي القعيس أخو، وهو أخو أفلح. طيب، استأذن الرجل على عائشة فأبت أن تأذن له، فقال لها إنه عمها. إنه عمها. ليش كان عمها؟ لأنه كان أخا أبيها من الرضاع. وهي تقول رضي الله عنها: إن الذي أرضعني امرأة أبي قعيس وليس أبا القعيس. ومعلوم أن الرجل لا يرضى المرأة، لكنها أخذت من قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وقالت إن هذا الحكم في الأمهات، فما بال الرجال. والإنسان قد يفهم الشيء على خلاف ما أريد به. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأخبرها بما سنذكر إن شاء الله. ففي هذا عرفتم القصة تماما الآن. طيب، في هذا الحديث فوائد، من أهمها وأعظمها أن حكم الحجاب كان متأخرا لقولها بعد إيش؟ أن أنزل الحجاب. وعلى هذا فالأحاديث الواردة التي ظاهرها إباحة كشف الوجه كلها محمولة على ما كان قبل الحجاب. وهذا جواب مجمل لا محيد عنه، أن نقول الأحاديث الواردة في جواز كشف المرأة وجهها كلها محمولة على إيه؟ شوفوا جماعة، على ما قبل الحجاب. فيكون جواز الحجاب منسوخا بعد أن كان ثابتا. وهذا ينفعك في الاستدلال، لكنه قد يرد على هذا ما جاء في قصة الفضل بن العباس رضي الله عنهما، حيث كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره في سيره في حجة الوداع من إلى. من يبين؟ من عرفة إلى مزدلفة، وإخوانك يشيرون بما يدل على أنك أخطأت. استمع. من مزدلفة إلى منى. أنا ما سألتك عن السامي يا رجل. طيب، ولعل قائل يقول من منى إلى مكة لطواف الإفاضة، في احتمال، أليس كذلك؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ارتحل من عرفة إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى، ومن منى إلى مكة. فالجواب أن نقول إن الفضل بن العباس كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم في مسيره من مزدلفة إلى منى. وأسامة بن زيد الذي كان ابنا لمولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رديفه من عرفة إلى مزدلفة. انظر يا أخي للتواضع، التواضع الجمع. لم يرجف النبي صلى الله عليه وسلم أبناء أكابر الصحابة ولا أكابر الصحابة، إنما أرجف من عرفة إلى مزدلفة مولى من الموالي، ومن مزدلفة إلى منى رجلا من صغار الناس. جاءت امرأة من خثعم تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وكان الفضل رضي الله عنه رجلا وسيما يعني جميلا، فصرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل، لأنه لا يجوز للرجل أن ينظر للمرأة. وأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فله شأن آخر، يجوز له أن ينظر إلى المرأة ويجوز أن يخلو بها، لأن العلة في المنع ممتنعة غاية الامتناع في حق الرسول عليه الصلاة والسلام. فلماذا نهي الرجل أن ينظر المرأة؟ خوفا من الفتنة المؤدية إلى الفاحشة. ولماذا نهي الرجل عن الخلوة بالمرأة؟ كذلك خشية الفتنة المؤدية إلى الفاحشة. وهل يمكن أن يقع هذا من رسول الله؟ كلا والله. ولهذا جاز له أن ينظر المرأة وجاز له أن يخلو بالمرأة، لأن العلة التي من أجلها حرمت الخلوة وحرم النظر مفقودة تماما بالنسبة لمن للرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا بقت المرأة كاشفة الوجه بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام. بالنسبة للفضل إيش؟ صرف وجهه إلى الجانب الآخر. هذا قد يشكل على بعض الناس ويقول هذا في آخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، في حجة الوداع قبل موته بشهرين وشيء. فنقول الواجب على المسلم أن لا يتعلق بالمشتبهات ويدع الواضحات. التعلق بالمشتبهات وترك الواضحات سبيل من في قلبه زيغ. ونحن لا نقول هذا لكل إنسان خالف ظاهر النص، لا، لكن هذا سبيل من به زيغ، أن يتبع المتشابه ويدع المحكم. فنقول هذا متشابه، فمن قال إن هذه المرأة كانت كاشفة الوجه في جميع النسك، يعني ربما لم تكشف وجهها إلا حين جعلت تسأل من الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنا في الأول قد غطت وجهها، لكن لما وصلت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أو وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إليها كشفت وجهها للسؤال حتى تتبين مقاطع الحروف ويكون الكلام واضحا. أليس هذا محتملا؟ ويحتمل أنها كاشفة الوجه منذ بدأت النسك، يراها كل أحد، يحتمل هذا وهذا. وإذا كان أحد الاحتمالين يوافق النصوص الواضحة المحكمة، فما الذي يجب؟ يجب أن نأخذ به حتى تبقى النصوص كلها محكمة بحمل المتشابه على المحكم. فالصواب المقطوع به عندي أنه لا يحل للمرأة أن تكشف وجهها للرجال الأجانب، لا سيما في هذا العصر الذي كثرت فيه الفتن من النساء والرجال، وكثرت فيه مظاهر السوء من وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية. ولا يخفى الدمار العظيم الذي لحق بالأمة في مدة وجيزة حين صاروا يشاهدون ما يسمونه بالدش، فإن هذا والله دمر الأخلاق إلى أبعد الحدود. حتى إنه قدم لنا سؤال في هذا المكان عن رجل زنى بأخته لأنه شاهد من يزني بأخته. وكم سمعنا عن طريق الهاتف مثل هذه الأشياء التي لا يمكن أن تسمعها فيما سبق، لكن هذا الدش نسأل الله العافية فتح أبواب الشر. أما في العقائد فخذ خذ ولا تخلي، قل ولا حرج عليك في إفساد العقائد، واعتبر هذا بما يسمى بالأنترنت. هذا الأفضل أظن، ها؟ الأنترنت، نعم الأنترنت. على كل حال افتح واكثر كله مكسور إن شاء الله. هذه القناة يقولون لنا إن كل إنسان يمكن أن يلقي فيها ما شاء من الإلحاد والبدع المكفرة والبدع المفسقة وأسباب الخنا والفجور، وهذا والله إنها فتنة، والله إنها فتنة واختبار من الله عز وجل، ولله في خلقه شؤون. لكن اعلم يا أخي المسلم أن الله قد ييسر لك أسباب المعصية امتحانا لك. وأضرب لك مثلين، المثل الأول في أمة من مضت، والمثل الثاني في هذه الأمة. أما الأول فابتلى الله اليهود وحرم عليهم صيد السمك يوم السبت، فماذا صنع اليهود؟ إخوان القردة والخنازير، أصحاب الحيل والمكر، ماذا صنعوا؟ جعلوا شبكة وضعوها يوم الجمعة، فكانت الحيتان تأتي يوم السبت شرعا، يعني على وجه الماء كثيرة، فتساقط في هذا الشبك، فإذا جاء يوم الأحد أخذوه وقالوا ما صدنا يوم السبت، صدنا يوم الأحد. فابتلاهم الله عز وجل بهذه البلية ولم يستطيعوا أن يصبروا حتى تحيلوا على محارم الله، فقلبهم الله قردة. ولقد قال الله تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. هذه الأمة ابتلاها الله عز وجل، ابتلاها الله تعالى بالصيد حال الإحرام، والصيد حال الإحرام حرام ولا حلال؟ حرام. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حر. ابتلاهم الله عز وجل، أرسل عليهم الصيد يصيدونه بسهولة، تناله الأيدي والرماح. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماح، الطائر اللي في جو السماء ينزل حتى يناله الرمح، والزاحف الذي يعدو سخره الله حتى تناله اليد مثال الزاحف الأرانب، الضباء، ومثال الطيور الحمام وشبهها. كم اخرج من الحلقة، اخرج. ابتلاهم الله عز وجل بهذا، بصيد يسهل أخذه، الطيور بإيش؟ بالرماح، نزلت من الجو حتى صار الرمح يستطيع الإنسان أن يصيدها به فتسقط، والزاحف في اليد. هذا تسهيل للمعصية على الإنسان، لكن ماذا صنع الصحابة؟ هل اصطادوا؟ لا والله ما اصطادوا. هل تحيلوا؟ لا. إذن هذا البلاء الذي هو الدش الآن امتحان من الله عز وجل ليبلو العباد أيصبرون عنه ويدعون ما يكون سببا للبلاء والشر، أم يتبعون أهواءهم فيمضوا أوقاتهم في مشاهدته. ولقد حدثني بعض الناس عن شخص ملتزم، ولا أحب أن أذكر عمله الخيري أخشى أن تفهموه بالتتبع، ملتزم كان على جانب كبير من الدين والخلق، ابتلي بشراء هذا الدش وركبه، فجعل يسهر ليله ونهاره على مشاهدته، فانحرف والعياذ بالله. وكانت زوجته من أغلى النساء عنده فزهد فيها، لأنه يشاهد الفاجرات العاهرات في هذا الدش، فصامت نفسه عن زوجته، وصار الذي في قلبه هو أن تعلق بما يشاهد، وما زالت والزوجة اتصلت بنا وشكت، قالت إن زوجها ملتزم صاحب دين وصاحب تهجد، وأنا معه من أحلى النساء وأغلاهم، لكن ابتلي بهذا الدش فانحرف الرجل. وإن آلة تؤدي إلى هذا لخسارة وبلاء، مع ما فيها من إصابة الأعين وإضاعة المال. فنسأل الله تعالى أن يهدي إخواننا في هداية الإيمان حتى يتجنبوا هذه الآلة الخبيثة. أطلنا الجواب شوي لكن لا بأس. نعم. نعم. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام صدق كلام أفلح وقال إنه صدق، ففيه دليل على أن الإنسان إذا قال الحق ولو كان أقل منك رتبة وأقل منك شأنا وعلما فإن الواجب أن تصدقه، لأنك لم تخضع له، وإن خضعت له فلا بأس لأنه أخوك، لكن خضعت لأي شيء؟ للحق الذي جاء به. ألم تعلموا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صدق اليهود والشيطان، بل إن الله تعالى صدق المشركين، فما هو الذي صدق به الرسول عليه الصلاة والسلام الشيطان؟ الحمد لله هذا يسرنا. نعم، حديث أبي هريرة على ايش؟
على الصدقه، فطعام الصدقه، فجاء الشيطان يخرج من الدوار فامسكه في الليله الاولى وقال شفا
لي حاجه زياده. تمام، عرفتها. استحفظ النبي صلى الله عليه وسلم ابا هريره على الصدقه. في ليله من الليال جاءه شخص بصوره انسان واخذ من الصدقه، فأمسك به أبو هريرة وقال لأرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فادعى هذا الشخص وهو كاذب أنه فقير وذو عائلة، فرق له أبو هريرة وأطلقه. ولما أصبح، استمع القصة غريبة، لما أصبح قال له النبي صلى الله، أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة، يعني ما الذي كان عليه؟ قال يا رسول الله أخذ من الطعام ولكنه ادعى أنه ذو حاجة وذو عيال فأطلقته، فقال كذبك كذبك وسيعود، ما قال وهو صديق يا رجل، قال كذبك وسيعود. فعلم أبو هريرة أنه سيعود في الليلة الثانية وترقبه، فجاء وأخذ من الصدقة وادعى أنه ذو حاجة وعيال فأطلقه. وهنا لا تسأل ليش أطلق أبو، لماذا أطلقه أبو هريرة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذبك وسيعود؟ فالجواب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبره أنه سيعود ولم يقل لا تطلق. جماع التوحيد قبل أن يجيبهما عن تأويل رؤياهما، وقال أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. من هو الذي يأسر؟ الله أجبت نصف الجواب، اصلح. من الذي يسقي ربه خمرا؟ هو الذي رأى نفسه يأسر خمرا. طيب ومن الذي يصلب فتأكل الطير من رأسه؟ نعم أحسنت، الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه، لأن الخبز على الرأس لا يمكن أن تأكل الطير منه إلا إذا كان صاحبه لا يستطيع الدفاع. أرأيت لو وضعت إناء فيه الخبز فوق الرأس يمكن أن تأتي الطيور تأكل منه وأنت متحرك؟ لا يمكن. لكن هو استدل بأنه لا بد أن يصلب ثم تأكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. أتيت بهذه القصة لأبين أنه ينبغي للمفتي إذا سئل عن شيء ورأى أن المستفتي أخطأ فيما هو أهم أن إيش؟ أن ينصحه. لو سألك سائل استفتاك مستفتي وقال إنه طاف بالبيت ولم يصلي خلف المقام ورأيته قد حلق لحيته، أيما أعظم، أن يترك ركعتين خلف المقام أو أن يحلق لحيته؟ الثاني أعظم. فهنا إيت بلطف وقل له أنا أريد أن أفتيك لكن سأنصحك بأمر أهم من ذلك، وهو إعفاء اللحية، أن تعفئ لحيتك، لأن حلق اللحية معصية للرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال أعفوا اللحى وحفوا الشوارب. حلق اللحية موافقة لهدي المجوس والمشركين، ومن تشبه بقوم فهو منهم. حلق اللحية مجانبة لهدي الأنبياء والمرسلين، ومن شد عن طريقهم فعلى خطر. الدليل على الثاني أنه قد علم أن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان عظيم اللحية وكان كث اللحية، يعني غليظة كثيرة الشعر، والأنبياء قبله على هذه الفطرة. حينما رجع موسى من ميقات ربه ووجد بني إسرائيل قد عبدوا العجل، ماذا صنع بأخي هارون؟ نعم أخذ يجر إيش؟ طيب أخذ برأس أخيه يجره إليه ممسكا لحيته، أسرع. فقال له: يا ابن أم، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. وبين له العذر، قال: إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. فهذا الذي سألك يقول إنه طاف بالبيت ولكن لم يصلي ركعتين خلف المقام وهو حالق لحيته، يقول: قبل أن تفتيه ينبغي أن تنصحه، ولكن هل تنصحه بالعنف والغلظة وتخجيله أمام الناس، أو تسر بالحديث في أذنه؟ الثاني، لأن هذا هو النصيحة وهو أسرع وأدعى لأن يقبل. لكن لو تفضح، نعم، أن تسأل يا ولد، قال: نعم، يا من وافق المجوس في هديهم وخالف الرسل في هديهم، يا من عصى رسول الله، ومن عصى رسول الله فقد عصى الله. إيش يقول هذا؟ نعم، سوف لا تحمله الأرض من الفزع. وش هذا الكلام؟ نعم، حتى حدثني من أثق به أن واعظا قام يعظ في بعض المساجد ويتكلم على حلق اللحية ويقول: من حلق لحيته فقد كفر. أعوذ بالله. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. وقال: إذا كان الرسول تبرأ منه فلا تبرأ إلا من مشرك، كما قال الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. انظر الجهل العظيم. هذا يريد أن يكفر نصف المسجد، نعم، لجهله. قد تكون نيته حسنة لكنه جاهل. ونحن قد جربنا وسمعنا من جرب أن النصيحة باللطف والإقناع أنفع بكثير من العنف. وهذا مصداق قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف، وقوله: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. فعليكم أيها الشباب، أيها الإخوة، عليكم بالرفق في الأمور، فإن الرفق كله خير. انتهينا في الآيات إلى قوله: هل في ذلك قسم لذي حجر؟ الجواب: نعم والله فيه، لكن يحتاج إلى تأمل وتدبر لهذه الأشياء التي أقسم الله بها. وأنا أدعوكم مكررا للدعوة إلى تدبر كتاب الله عز وجل، القرآن. تدبروه، تفهموا معناه حتى تتلذذوا بقراءته وتنتفعوا بزاخر علمه، فإن القرآن تبيان لكل شيء. قراءته خير، وفي كل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لكن يضيع منه الفائدة الكبرى إذا لم يتدبره الإنسان. فتدبروا القرآن، فما بان لكم من معناه فذاك، وما لم يبين لكم من معناه فاسألوا أهل العلم الموثوق بهم في علمهم ودينهم وأمانتهم. اللهم اجعلنا ممن يتلون كتابك حق تلاوته لفظا ومعنا وعملا، ونسألك أن تجعل كتابك قائدا لنا إلى الجنة، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث، نعم، اقرأ الحديث يا رجل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض.
اصبر يا أخي، أنت لم تأخرنا، تبي تجيب لي خطبة وش طولها؟
لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله
الرحمن الرحيم، قال رحمه الله تعالى: الحديث الثاني عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرضاع يحرم ما يحرم من الولادة. وعنها قالت إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعدما أنزل الحجاب فقلت والله لا آذن له حتى أستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته، فقال ائذني له فإنه عمك تربت يمينك. قال عروة بن الزبير فبذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب. رواه البخاري. وفي لفظ استأذن علي أفلح فلم آذن له فقال أتحتجبين مني وأنا عمك؟ فقلت كيف ذاك؟ قال أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدق أفلح، ائذني له تربت يمينك.
ائذني له،
ائذني له تربت يمينك، يمينك يمينك أي افتقرت.
حركها حركها. تربت،
تربت يمينك أي افتقرت. والعرب تدعو على الرجل ولا تريد وقوع الأمر به. وعنها رضي الله تعالى عنها
هذا الحديث فيه فوائد. القصة أن رجلا يسمى أفلح استأذن على عائشة رضي الله عنها بعد أن أنزل الحجاب، لأن الحجاب تأخر نزوله إلى السنة السادسة من الهجرة، وكان قبل ذلك لا حجاب بين الرجال والنساء، تخرج المرأة وجهها كاشف كما كالرجل. في السنة السادسة من الهجرة أنزل الحجاب. لما نزلت آية الحجاب استأذن هذا الرجل الذي يقال له أفلح وهو أخو أبي القعيس، وكان أبو القعيس له زوجة أرضعت عائشة رضي الله عنها، أرضعتها من لبن أبي القعيس أخو، وهو أخو أفلح. طيب استأذن الرجل على عائشة فأبت أن تأذن له، فقال له فقال لها إنه عمها، إنه عمها. ليش كان عمها؟ لأنه كان أخا أبيها من الرضاع. وهي تقول رضي الله عنها إن الذي أرضعني امرأة أبي قعيس وليس أبا القعيس. ومعلوم أن الرجل لا يرضع المرأة، لكنها أخذت من قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وقالت إن هذا الحكم في الأمهات، فما بال الرجال. والإنسان قد يفهم الشيء على خلاف ما أريد به. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأخبرها بما سنذكر إن شاء الله. ففي هذا عرفتم القصة تماما الآن. طيب في هذا الحديث فوائد، من أهمها وأعظمها أن حكم الحجاب كان متأخرا لقولها بعد إيش أن أنزل الحجاب. وعلى هذا فالأحاديث الواردة التي ظاهرها إباحة كشف الوجه كلها محمولة على ما كان قبل الحجاب. وهذا جواب مجمل لا محيد عنه، أن نقول الأحاديث الواردة في جواز كشف المرأة وجهها كلها محمولة على إيه؟ شوفوا جماعة، على ما قبل الحجاب. فيكون جواز الحجاب منسوخا بعد أن كان ثابتا. وهذا ينفعك في الاستدلال، لكنه قد يرد على هذا ما جاء في قصة الفضل بن العباس رضي الله عنهما، حيث كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره في سيره في حجة الوداع، من إلى من يبين من عرفة إلى مزدلفة، وإخوانك يشيرون بما يدل على أنك أخطأت. استمع. من مزدلفة إلى منى. وأنا ما سألتك عن السامي يا رجل. طيب، ولعل قائل يقول من منى إلى مكة لطواف الإفاضة، في احتمال، أليس كذلك؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ارتحل من عرفة إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى، ومن منى إلى مكة. فالجواب أن نقول إن الفضل بن العباس كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم في مسيره من مزدلفة إلى منى، وأسامة بن زيد الذي كان ابنا لمولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رديفه من عرفة إلى مزدلفة. انظر يا أخي للتواضع، التواضع الجمع. لم يرجف النبي صلى الله عليه وسلم أبناء أكابر الصحابة ولا أكابر الصحابة، إنما أرجف من عرفة إلى مزدلفة مولى من الموالي، ومن مزدلفة إلى منى رجلا من صغار الناس. جاءت امرأة من خثعم تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وكان الفضل رضي الله عنه رجلا وسيما يعني جميلا، فصرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل، لأنه لا يجوز للرجل أن ينظر للمرأة. وأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فله شأن آخر، يجوز له أن ننظر إلى المرأة ويجوز أن يخلو بها، لأن العلة في المنع ممتنعة غاية الامتناع في حق الرسول عليه الصلاة والسلام. فلماذا ينهي الرجل أن ينظر المرأة؟ خوفا من الفتنة المؤدية إلى الفاحشة. ولماذا ينهي الرجل عن الخلوة بالمرأة؟ كذلك خشية الفتنة المؤدية إلى الفاحشة. وهل يمكن أن يقع هذا من رسول الله؟ كلا والله. ولهذا جاز له أن ينظر المرأة وجاز له أن يخلو بالمرأة، لأن العلة التي من أجلها حرمت الخلوة وحرم النظر مفقودة تماما بالنسبة لمن للرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا بقت المرأة كاشفة الوجه بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام. بالنسبة للفضل ايش؟ صرف وجهه الى الجانب الاخر. هذا قد يشكل على بعض الناس ويقول هذا في اخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، في حجة الوداع قبل موته بشهرين وشيء. فنقول الواجب على المسلم أن لا يتعلق بالمشتبهات ويدع الواضحات. التعلق بالمشتبهات وترك الواضحات سبيل من في قلبه زيغ. ونحن لا نقول هذا لكل إنسان خالف ظاهر النص، لا، لكن هذا سبيل من به زيغ، أن يتبع المتشابه ويدع المحكم. فنقول هذا متشابه، فمن قال إن هذه المرأة كانت كاشفة الوجه في جميع النسك، يعني ربما لم تكشف وجهها إلا حين جعلت تسأل من الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنا في الأول قد غطت وجهها، لكن لما وصلت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أو وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إليها كشفت وجهها للسؤال حتى تتبين مقاطع الحروف ويكون الكلام واضحا. أليس هذا محتملا؟ ويحتمل أنها كاشفة الوجه منذ بدأت النسك، يراها كل أحد، يحتمل هذا وهذا. وإذا كان الاحتمال وإذا كان أحد الاحتمالين يوافق النصوص الواضحة المحكمة فما الذي يجب؟ يجب أن نأخذ به حتى تبقى النصوص كلها محكمة بحمل المتشابه على المحكم. فالصواب المقطوع به عندي أنه لا يحل للمرأة أن تكشف وجهها للرجال الأجانب، لا سيما في هذا العصر الذي كثرت فيه الفتن من النساء والرجال، وكثرت فيه مظاهر السوء من وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، ولا يخفى الدمار العظيم الذي لحق بالأمة في مدة وجيزة حين صاروا يشاهدون ما يسمونه بالدش، فإن هذا والله دمر الأخلاق إلى أبعد الحدود، حتى إنه قدم لنا سؤال في هذا المكان عن رجل زنى بأخته لأنه شاهد من يزني بأخته، وكم سمعنا عن طريق الهاتف مثل هذه الأشياء التي لا يمكن أن تسمعها فيما سبق، لكن هذا الدش نسأل الله العافية فتح أبواب الشر. أما في العقائد فخذ ولا تخلي، قل ولا حرج عليك في إفساد العقائد، واعتبر هذا بما يسمى بالأنترنت، هذا الأفراد الأنترنت، نعم الأنترنت، على كل حال افتح واكثر كله مكسور إن شاء الله. هذه القناة يقولون لنا إن كل إنسان يمكن أن يلقي فيها ما شاء من الإلحاد والبدع المكفرة والبدع المفسقة وأسباب الخنا والفجور، وهذا والله إنها فتنة، والله إنها فتنة واختبار من الله عز وجل، ولله في خلقه شؤون. لكن اعلم يا أخي المسلم أن الله قد ييسر لك أسباب المعصية امتحانا لك. وأضرب لك مثلين، المثل الأول في أمم مضت، والمثل الثاني في هذه الأمة. أما الأول فابتلى الله اليهود وحرم عليهم صيد السمك يوم السبت، فماذا صنع اليهود؟ إخوان القردة والخنازير أصحاب الحيل والمكر، ماذا صنعوا؟ جعلوا شبكة وضعوها يوم الجمعة، فكانت الحيتان تأتي يوم السبت شرعا، يعني على وجه الماء كثيرة، فتساقط في هذا الشبك، فإذا جاء يوم الأحد أخذوه وقالوا ما صدنا يوم السبت، صدنا يوم الأحد، فابتلاهم الله عز وجل بهذه البلية، ولم يستطيعوا أن يصبروا حتى تحيلوا على محارم الله، فقلبهم الله قردة. ولقد قال الله تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. هذه الأمة ابتلاها الله عز وجل، ابتلاها الله تعالى بالصيد حال الإحرام، والصيد حال الإحرام حرام ولا حلال؟ حرام. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ابتلاهم الله عز وجل، أرسل عليهم الصيد يصيدونه بسهولة، تناله الأيدي والرماح. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماح. الطائر اللي في جو السماء ينزل حتى يناله الرمح. والزاحف الذي يعدو سخره الله حتى تناله اليد. مثال الزاحف الأرانب، الضباء، ومثال الطيور الحمام وشبهها. كم اخرج من الحلقة، اخرج. ابتلاهم الله عز وجل بهذا، بصيد يسهل أخذه. الطيور بإيش؟ بالرماح، نزلت من الجو حتى صار الرمح يستطيع الإنسان أن يصيدها به فتسقط. والزاحف باليد، هذا تسهيل للمعصية على الإنسان. لكن ماذا صنع الصحابة؟ هل اصطادوا؟ لا والله ما اصطادوا. هل تحيلوا؟ لا. إذن هذا البلاء الذي هو الدش الآن امتحان من الله عز وجل ليبلو العباد أيصبرون عنه ويدعون ما يكون سببا للبلاء والشر، أم يتبعون أهواءهم فيمضوا أوقاتهم في مشاهدته. ولقد حدثني بعض الناس عن شخص ملتزم، ولا أحب أن أذكر عمله الخيري، أخشى أن تفهموه بالتتبع. ملتزم، كان على جانب كبير من الدين والخلق، ابتلي بشراء هذا الدش وركبه، فجعل يسهر ليله ونهاره على مشاهدته، فانحرف والعياذ بالله. وكانت زوجته من أغلى النساء عنده فزهد فيها، لأنه يشاهد الفاجرات العاهرات في هذا الدش، فصامت نفسه عن زوجته. وصار الذي في قلبه هو أن تعلق بما يشاهد، وما زالت والزوجة اتصلت بنا وشكت، قالت إن زوجها ملتزم صاحب دين وصاحب تهجد، وأنا معه من أحلى النساء وأغلاهم، لكن ابتلي بهذا الدش فانحرف الرجل. وإن آلة تؤدي إلى هذا لخسارة وبلاء، مع ما فيها من إصابة الأعين وإضاعة المال. فنسأل الله تعالى أن يهدي إخواننا في هداية الإيمان حتى يتجنبوا هذه الآلة الخبيثة. أطلنا الجواب شوي لكن لا بأس. نعم. ها؟ إيش؟ نعم. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام صدق كلام أفلح وقال إنه صدق، ففيه دليل على أن الإنسان إذا قال الحق ولو كان أقل منك رتبة وأقل منك شأنا وعلما فإن الواجب أن تصدقه، لأنك لم تخضع له، وإن خضعت له فلا بأس لأنه أخوك، لكن خضعت لأي شيء؟ للحق الذي جاء به. ألم تعلموا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صدق اليهود والشيطان، بل إن الله تعالى صدق المشركين، فما هو الذي صدق به الرسول عليه الصلاة والسلام الشيطان؟ الحمد لله هذا يسرنا. نعم، حديث أبي هريرة على ايش؟
على الصدقة. فطعام الصدقة فجاء الشيطان يخرج من الدوار فالفته في الليلة الأولى وقال شفاني حاجة
زيادة. تمام عرفتها. استحفظ النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة على الصدقة. في ليلة من الليال جاءه شخص بصورة إنسان وأخذ من الصدقة فأمسك به أبو هريرة وقال لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فادعى هذا الشخص وهو كاذب أنه فقير وذو عائلة فرق له أبو هريرة وأطلقه. ولما أصبح استمع القصة غريبة، لما أصبح قال له النبي صلى الله أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة؟ يعني ما الذي كان عليه؟ قال يا رسول الله أخذ من الطعام ولكنه ادعى أنه ذو حاجة وذو عيال فأطلقته. فقال كذبك وسيعود. ما قال وهو صديق يا رجل، قال كذبك وسيعود. فعلم أبو هريرة أنه سيعود في الليلة الثانية وترقبه فجاء وأخذ من الصدقة وادعى أنه ذو حاجة وعيال فأطلقه. وهنا لا تسأل ليش أطلق لماذا أطلقه أبو هريرة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذبك وسيعود. فالجواب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبره أنه سيعود ولم يقل لا تطلقه.